شؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية تقدم.
وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات المشاهدون والمشاهدات إلى هذه الحلقة الثانية من برنامجكم وقفات الذي تعده وتنفذه وتقدمه لكم وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية. جملة من الوقفات المختارة التي نقف وإياكم معها في موضوعات هامة وجديرة بالطرح والنقاش والتوجيه والإرشاد. كنا قد استفتحنا هذا البرنامج المبارك بحلقة عنوانها العام الدين، ها نحن اليوم في الحلقة الثانية في عنوان أيضا مهم هو العقيدة، لنجلي هذا المعنى ونوضحه ونبسطه ونيسره لكل مسلم ومسلمة ذي عقيدة سليمة اعتقد هذا الدين العظيم المبارك، نجلي له هذه العقيدة التي يعتقدها ونيسر له مفاهيمها وأسباب تعزيزها والأخذ بها على أتم وجه وأحسن حال. مرحبين بضيف البرنامج الدائم صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن منصور الغفيري عضو التوعية الإسلامية، فأهلا ومرحبا بكم دكتور عبد الله.
حياكم الله. أهلا أخي يزيد، وحيا الله الإخوة والأخوات المشاهدين والمشاهدات في كل مكان وزمان.
أهلا ومرحبا بكم دكتور عبد الله. كنا قد تطرقنا في الحلقة الأولى من هذا البرنامج التي تسبق هذه الحلقة عن موضوع الدين إجمالا، نتحدث اليوم عن موضوع العقيدة، وإن كان ربما هناك شيء من التداخل بين المعنيين، لكن هل لنا أن نفرق بين الدين والعقيدة؟ هل الدين هو العقيدة؟ هل العقيدة هي الدين؟ هل هما وجهان لعملة واحدة؟
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأسأله جل وعلا أن يبارك في هذا الحديث على اختصار الوقت وأن يعين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل صلوات وأزكى تسليم. أما بعد، فامتدادا للحديث السابق أو الحلقة الأولى حول ما يتعلق بالدين، وسؤالك الحقيقة سؤال وجيه في الفرق بين الدين والعقيدة. الدين مفهوم شامل، الدين مفهوم شامل يشمل العقائد والأحكام والآداب، والعقيدة هي جزء أساس من هذا الدين، وهي تعنى بتوحيد الله جل وعلا، بأسمائه، بألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته، كما أنه يعني العقيدة تشمل أركان الإيمان، وهي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره وما يندرج تحت ذلك من المعاني. لكن الأحكام التفصيلية، ما يسمى بالأحكام الفرعية، وهي فقه هذه الأحكام ومعرفة الحلال من الحرام وما يتصل بذلك، هذا يكون خارجا عن مفهوم العقيدة عند
الذي يدخل المعنى الإجمالي للدين.
نعم.
يعني يدخل. هل نستطيع بعبارة أيسر لكل مشاهد يفهمها أن نقول أن الدين هو الممارسات اليومية للفرد المسلم، والعبادات أو مثلا ما يتصل بتلك العبادات ممارسات الفرد المسلم، إن كان هذا التبسيط صحيحا؟
نعم، هو الدين هو العبادة.
جيد.
والعبادة هي ما يمكن أن يؤخذ من مثل آية الأنعام، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك.
وأما العقيدة من عقد عليه هذا القلب من معتقدات. نعم. وقرت فيه، ويعني هي كما يقال
هي أساس هذا الدين. العقيدة هي أساس هذا الدين، وهي التي تحكم علاقته بربه من حيث عبادته له. ولذلك يمكن أن نقول كما ذكرت لك إنها هي توحيد الله بالنسبة للمسلم.
ممتاز. طيب، إذن هل لنا أن نستمع إلى أبرز أركان هذه العقيدة التي هي أركان الإيمان، توجهنا لجملة من المشاركين بسؤال عن أركان الإيمان، نستمع الإجابات ثم نعود.
وقفات.
أركان الإيمان ستة: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره.
أركان الإيمان هي الإيمان بالله وكتبه ورسله واليوم الآخر.
أركان الإيمان والإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره.
الإيمان بالله والإيمان بقدره وخيره وشره.
كان الإيمان ستة: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله، والإيمان باليوم الآخر وقضاء خيره وشره.
الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره.
الإيمان بالله وملائكته ورسله وبالقدر وبيوم الحساب.
وقفات.
أهلا ومرحبا بكم مجددا إلى وقفات، وأهلا بضيفنا الكريم. استمعنا إلى إجابات الإخوة وتكاد تكون مجتمعة، هي إجابات صحيحة وصائبة، لكن هذا المعنى من حيث حفظه يكاد الجميع يحفظه، لكن التطبيق المنبعث بعد هذا العلم اليقيني بهذه الأركان، كيف لنا يعني كيف يمكن للمسلم أن ينعكس هذا عليه جليا ظاهرا في شخصه؟
صحيح حسن. أولا أشيد بهذه الإجابات، ويعني كما ذكرت لك عموم الناس يدركون أصول دينهم ويعنون به ويهتمون ب يعني التعرف عليه، وهذا الواجب على كل مؤمن ومؤمنة. وأركان الإيمان هي معروفة لدى الجميع، وهي أيضا الواردة في حديث جبريل في الصحيح لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان: أتدري ما الإيمان؟ قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. وهذا أخي يزيد يعني كما أشرت، هذا لا يقصد منه أن نردد كلمات أو أن نحفظ جمل أو أن نتعرف على أسماء، وإنما يقصد من أن تكون حياة المسلم في ظلال تلك الأركان، أن تكون تصرفاته منضبطة بمثل هذه المعاني العظام. فلما يؤمن بالله جل وعلا فهو يعبده وحده لا شريك له، لما يؤمن بالله فهو يتوكل عليه دون غيره، لما يؤمن بالله فهو يحسن الظن به سبحانه وتعالى، لما يؤمن بالملائكة فهو يعلم أن هؤلاء الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وأنهم يعني من جنود الله جل وعلا الذين يجب عليه أن يؤمن بهم وأن يعرف قدرهم وأن يتهيب من أعمالهم، فهم عليه
شهودهم.
نعم، شهود منهم حسيب رقيب، يكتبون ما يفعل ولا يفوتهم شيء مما يصنع. وهذا كله كما ذكرت إنما يؤكد عظمة خلق الله الذي خلقهم، فبعضهم أعظم من يعني هذه الأرض التي نراها، وأعمالهم لا يقوم بها الآلاف بل البلايين من الناس. فإذا آمن بهم عرف عظمة ربه وعرف أيضا رسله وهم الملائكة في هذا الصدد، وعرف أعمالهم وآمن بما يترتب على ذلك وما يكون له من آثار. إذا آمن بالله وملائكته وكتبه فعرف كتاب ربه سبحانه وتعالى وقرأه ووعاه وأصبح مصدرا للتشريع بالنسبة له، يأتمر بما فيه، فيكون خلقه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم هو القرآن، وهو الذي به يحيى وعليه يموت. هذا هو الإيمان الحق بمثل تلك الأركان. أما من يؤمن بالقرآن وهو يخالفه في الليل والنهار وهو لا يرفع به رأسا ولا قيمة له في حياته، هذا في حقيقة الأمر إيمانه منتقص، ولذلك يقال أنه لابد فعلا أن المرء يتلمس ويتفقد ويحاسب نفسه في هذه الأركان. آمن بالله، آمن بملائكته، آمن بكتبه، آمن برسله.
ممتاز. ومنهم لعلنا نستعرض أبرز ما يمكن أن يعزز هذا الإيمان من خلال هذه الأركان ومما يعضدها كذلك.
صحيح. من نعم، ولذلك أنا أذكر لك أن الإيمان بالرسل لما يؤمن بالرسل عليهم الصلاة والسلام وهم مذكورون، جملتهم مذكورون في القرآن، وأولو العزم منهم، وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا، فيعرف سيرتهم وقصتهم ويكن لهم المحبة والإيمان والتقدير، ثم يطيع من أمر بطاعته منهم وهو رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو خاتمهم وهو أفضلهم وهو مقدمهم، فيقدم حبه على كل أحد. لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده وولده والناس أجمعين، ثم إذا أحبه أطاعه،
اتبع سنته.
نعم، اتبع سنته واقتفى هديه. تعصي الإله وأنت تظهر حبه، أو يقال تعصي الرسول وأنت تظهر حبه، وهذا لعمري في القياس بديع. لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب يطيع. وقول الله جل وعلا أجل، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فحب الله والصدق فيه يكون باتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك حبه عليه الصلاة والسلام. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. إذن هذه الأركان هي حياتي، يعني براس. ثم أيضا الإيمان بالقضاء والقدر، وهذا في الحقيقة من أسرار سعادة الناس، أن يكون إيمانهم بالقضاء والقدر، فيعلم أنه ما وقع له شيء إلا وقد كتب قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة. ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. رفعت الأقلام وجفت الصحف إذا علم أن الله جل وعلا يخلق ما يشاء ويختار. عندئذ لا يحزن لا يغتم، يرضى بقضاء الله جل وعلا وقدره. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. شوف، إنا لله وإنا إليه راجعون، هذا هو الإيمان بالقدر. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، وأولئك هم المهتدون.
طيب، حسنتم دكتور عبد الله، استأذنكم أن ننتقل للاستطلاع الثاني معنا هذه الحلقة، ثم نواصل، فكونوا معنا.
وقفات.
نعم، الإيمان هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وقدر خيره وشره. والإحسان أعلى مرتبة من الإيمان.
الإحسان أعلى درجة من الإيمان. توقع.
نعم، أكيد أن الإحسان أعلى درجة من الإيمان.
نعم، يوجد فرق، لأن الإحسان أعلى درجة من الإيمان.
نعم، يوجد فرق بين الإيمان والإحسان. الإحسان أعلى مراتب الإيمان.
وقفات.
اهلا ومرحبا بكم مجددا الى وقفات، واهلا بضيفنا الكريم. اعود اليكم دكتور عبد الله بعد ان شاهدنا هذه الاجابات التي هي اجابات صائبه كذلك ولله الحمد، لكن تحقيق هذا المعنى العظيم وهو معنى الاحسان الذي هو اعلى مراتب الايمان، كيف يمكن ذلك؟ لا سيما نتحدث في سياق متصل حول تعزيز هذا الايمان الذي هو عقيده انعقد عليها قلب كل مؤمن ومؤمنه.
نعم، الاحسان هو كما اشار الاخوه الفضلاء، وهو يعني ما جاء في السنة النبوية الصحيحة، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. والإسلام هو طريق إلى الإيمان والإحسان، بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه، ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فهذه ثمرة الإحسان والإيمان والإسلام في الدنيا والآخرة، وهذا في حقيقة الأمر يؤكد على منزلة الإحسان، فهي أعلى هذه المنازل وأرفعها، وتقوم على مراقبة الله جل وعلا، تقوم على مراقبة الله جل وعلا والخوف منه سبحانه، الخوف منه سبحانه وتعالى. وهذا في القرآن كثير، وهذا في القرآن كثير، فكثير من الآيات تعزز هذا المعنى، وهو الخوف من الله جل وعلا ومراقبته في السر والعلن. ولذلك يقول تعالى: ألم يعلم بأن الله يرى، ألم يعلم بأن الله يرى، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. ثم يقول تعالى إن الله بكل شيء عليم. هذا كما يعني ذكرت لك هو ما ينبغي أن يكون عليه المسلم. إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقول خلوت ولكن قل علي رقيب، ولا تحسب أن الله يغفل ساعة، ولا أن ما تخفي عليه يغيب. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من أولئك المحسنين الصادقين الذين يعبدون الله جل وعلا في الليل والنهار والسر والجهار، يقربهم ذلك إلى ربهم ويجعلهم من الأولياء الأصفياء الأتقياء الأنقياء.
آمين. لعلنا نختم هذه الحلقة إن أذنتم بسبل تنقية هذه العقيدة وصفائها لتكون خالية من كل شائبة، خالصة لله جل وعلا وحده.
نعم، هذا الحقيقة سؤال مهم وحقه أن يبدأ به ويختم، وجوابه يقوم على كتاب الله سبحانه وتعالى. فأعظم ما يعين المرء على تصحيح عقيدته والسير إلى الله جل وعلا من غير زيغ ولا خلل أن يقيم كتاب ربه، أن يقيم كتاب ربه فيقرأه ويعمل به، يقرأه ويعمل به فيتدبره، كما قال تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ أفلا يتدبرون القرآن؟ ولذلك يقول تعالى ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. والحقيقة إنه يعني اقتفاء سنة النبي صلى الله عليه وسلم ومعرفة هديه واتباع شرعته ومنهجه هو مما يعين المسلم والمسلمة على تنقية عقيدته من كل شائبة، كما أن الرجوع إلى أهل العلم المخلصين الصادقين المعروفين بالأخذ بالكتاب والسنة المتبعين لسنة النبي صلى الله عليه وسلم وشرعته، هذا مما يعين أيضا المسلم والمسلمة على تنقية الشوائب وإخلاص الأمر لله. دوما دوما اعلم أن القاعدة في ذلك أن تكون أقوالك وأعمالك وتكون إرادتك لله لا لأحد سواه. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. لا تمل من ترداد هذه الآية ولا من كتاب ربك، واعلم أنه هو سبيل نجاتك ونجاحك وفلاحك وإخلاصك في الدنيا والآخرة.
شكرا لكم دكتور عبد الله. يعني هل لنا أن نجمل هذه في ختام هذه الحلقة أن نجمل هذا الحديث المهم حول هذه العقيدة بأن لا يتعلق قلب امرئ ولا امرأة ولا امرأة مسلمة بأحد أعظم من الله، وأن لا يكون في قلب المؤمن أحد أعظم من الله عز وجل، فلا يتعلق بمخلوق ولا بغيره، فيكون الله جل وعلا هو أعظم شيء في قلب العبد المؤمن. هذا هو التوحيد الذي أنزل الله من أجله الكتب وأرسل من أجله الرسل، وأقام النبي صلى الله عليه وسلم من أجله الجهاد، وقام سوق الجنة والنار يدور من أجل ذلك. نسأل الله أن يصلح قلوبنا وأعمالنا، وأن يختم لنا بالصالحات، وأن يغفر لنا الزلات والسيئات، وأن يجعل قلوبنا نقية مخبتة لربنا منيبة إليه. هذا ونلتقي في الحلقة الثالثة من هذا البرنامج، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب